هذا هو الشريط الخامس من تفسير سورة الزخرف.
أرجو الانتباه، لما فيها قراءتان، الأولى التشديد، وبناء على هذه القراءة تكون إنا فيها، ولما بمعنى إلا. والشاهد لهذا قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حال، أي ما كل نفس إلا عليها حال. القراءة الثانية لما بالتخفيف، وعلى هذه القراءة تكون إن مخففة من الثقيلة بمعنى إن، وتكون ما زائدة، ويكون تقدير الكلام إن كل نفس لعليها، نعم، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. واضح ولا غير واضح؟ المؤلف رحمه الله دمج القراءتين، ولكن هذا هو التفصيل. طيب كيف التفصيل؟ ارفع صوتك.
إن كانت لما مشددة،
إن كانت لما مشددة
تكون
إن نافية، ولما بمعنى إلا، تمام. والتقدير ما كل نفس إلا عليها، والتقدير ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. تمشي
إنها
مخففة، تكون إن مخففة من الثقيلة، فهي حرف توكيد. طيب وما وما زائد، والتقييم وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، لأن ما زائد متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، والآخرة الجنة عند ربك للمتقين. الآخرة لو قيل كل الآخرة الجنة وعرصات القيامة وسلامتهم من شدة هول القيامة وغير ذلك لكان أعم، فصارت الدنيا للكفار مهما أعطوا فإنه نعيم، والآخرة للمتقين جعل الله وإياكم. واعلم أن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، مهما بلغت من النعيم فإنها سجن المؤمن، ومهما بلغت من الجحيم فإنها جنة الكافر. أسمعتم؟ اسمع القصة يا أحمد، ماذا قلنا؟
إن الدنيا هي سجن المؤمن،
نعم،
وجنة الكافر. مهما بلغ من النعيم فهو سجن المؤمن،
نعم،
مهما بلغ من العذاب فهو جنة الكافر.
تمام. هذه قصة ذكرها العلماء في ترجمة ابن حجر رحمه الله، وكان ابن حجر قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم من بيته إلى مقر عمله على العربة تجرها الخيول أو البغال في موكب، مر ذات يوم برجل يهودي زيات، يعني يبيع زيت، فصرف اليهود استرقى هذا القضاء، قال له إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف يتفق هذا مع حالي وحالك؟ أنت الآن في نعيم تجرك الخيول، ولك جاه وشرف ومنزلة، وهو اليهودي بهذا الذل، ثياب وسخة وتعب، كيف هذا؟ أتدرون ماذا قال؟ قال نعم، أنا ما أنا فيه الآن بالنسبة لنعيم الجنة سجن، لأن نعيم الجنة أعلى وأعظم من هذا، أما بالنسبة لك فأنت في جنة بالنسبة لعذاب النار، لأنك إن مت على اليهودية فأنت في النار، ويعتبر ما هو فيه الآن اليهودي يعتبر جنة. اليهودي فيما يبدو لي والله أعلم أنه ينشر الحقيقة، يريد الحقيقة. فلما بين له ابن حجر هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، الإنسان العاقل الذي يريد الحقيقة لا بد أن يهتدي. طيب، المهم يقول عز وجل فيما لما ذكر هذه الأشياء لبوج ثقبا من فضة إلى آخره، قال ما هذا إلا متاع الحياة الدنيا. شوف، متاع كالمتاع يحمله المسافر، والآخرة عند ربك للمتقين. لأن الدنيا مهما طالت الإنسان في الحياة فلا بد من الزوال، إما أن تزول الدنيا عنه وإما أن يزول هو عن الدنيا. ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بادكار الموت والهرم. صحيح، الإنسان إذا تذكر وإذا مآله إما موت مبكر وإما هرم مخرف. الآن يوجد الذين بلغوا عمرا طويلا ووصلوا إلى حد الهدرمة، هم بأنفسهم متضايقون وأهلهم إيش متضايقون. تجد الإنسان يتضايق من أبيه وأمه، وإن كان المؤمن يصبر لكن لا بد أن يتضايق، أو موت عاجل وينتهي الموضوع. هذه حال الدنيا بالواقع. ولذلك الغنيمة الغنيمة بادل العمر قبل فواته، اعمل صالحا، وطلب العلم من أفضل الأعمال. لكن طلب العلم من أفضل الأعمال بشرط أن يكون العالم إيش؟ عاملا. أما علم بلا عمل فالجهل والله خير منه. خمس دقائق أسئلة. نعم. لأن اختلاف الطبقات ليس من أجل أن يساجى بعضهم ببعض، لكن من أجل أن يسخر بعضهم بعضا بالعمل. ويمكن أن الله عز وجل بحكمته يجعل الطبقات مختلفة عشان يستهزوا بعضهم ببعض. نعم، أخوان.
بقول الله عز وجل لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يذكر بالرحمن إلى أن قال وزخرفا. هل قوله وزخرفا يشمل ما شمله في
الفقه؟ يعني يجعل البيوت. المهم أنه ذهب، سواء كان سقوف أخرى ذهبا أو تماثيل ذهب أو غير ذلك.
عام المؤلف ورحمة الله
رحمة رب
ربك يعني أنه الجنة، هل هذا من تأويل؟
لا، من التقصير في التفسير لا شك، لأنه تأويل، لأن الجنة رحمة. وذكرنا أن الله عز وجل قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لكن كون ناقصها على واحد من الرحمة هذا
مشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، لما ذكر أحوال الدنيا وأنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لمتع الكفار بما سمعتم. وكانت وهذه الدنيا لا بد أن تحمل الإنسان على الإعراض عن ذكر الله عز وجل. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان. قول من يعش فسرها بيعرض، ولكن التفسير المطابق أن معنى يعش أن يتعانى حتى يرى رؤية الأعشى الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل. فمعنى يعش أن يتعامى كما فسرها بذلك ابن كثير وغيره من المفسرين. ولكن المفسر فسرها بيعرض لأنه من لازم التعامي الإعراض. قال: من يعش عن ذكر الرحمن أي القرآن. فجعل المفسر ذكر الرحمن يعني القرآن، وأضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى الرحمن لأن إنزاله رحمة كل خلق. هكذا مشى المؤلف المفسر رحمه الله، والصواب خلاف ذلك. والمراد بذكر الرحمن تذكر الرحمن، يعني من تعامى عن ذكر الرحمن في قلبه واستحراره لعظمة ربه وجلاله فإنه يقيد له الشيطان، فيكون هذا جزاء على إعراضه وتعاميه عن ذكر ربه. وهذا كقوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. فالصواب المراد بذكر الرحمن ليس القرآن، بل المراد بذكر الرحمن ذكر الله نفسه، يعني يرفض قلبه عن ذكر الله ولا يذكر الله بقلبه، فهذا هو الذي يقيض له الشيطان فيتبع هواه، كما قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول يقيض له شيطانا قال يسبب له، وهذا قريب من المعنى المطابق، وإلا فإن معنى يقيض أي نهيئ له شيطانا يحل محل ذكر الله عز وجل، فيستولي الشيطان على قلبه. والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نقيض له شيطانا، فهو أي الشيطان له أي من العاشي عن ذكر الله قريب لا يفارقه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووجه ذلك أن الإنسان فعال مريد متحرك قلبا وقالبا، فلا بد من أن يشتغل بشيء، فإما أن يكون ذكر الله وإما أن يكون في وساوس الشيطان. ولا بد، لا تجد أحدا يكون قلبه ساكنا لا يتحرك ولا يريد، هذا مستحيل. ولهذا جاء الحديث في الأسماء: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارس وهمام. همام الإرادة القلبية والحارس العمل، كل إنسان هذا لا بد. فيهيئ الله له هذا الشيطان الذي يقابله ولا يقابله. وإنهم أي الشياطين فيصدونهم أي العاشين عن السبيل أي طريق الهدى، ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أي العاشون الذين صدتهم الشياطين أنهم مهتدون. قال في الجمع رعايته معنى من. طيب، الشيطان نعوذ بالله منه إذا استولى على قلب الإنسان زين له سوء عمله وظن أنه على حق ولكنه على باطل، وهؤلاء هم أخسر الناس أعمالا، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الجواب لا، أنا أقول الجواب، ما أقول لبعض. نعم بين الله قال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الشيطان بين لهم هذا وقال أنتم على الحق أنتم العلو وسول له وأملاهم حتى تجروا. ولهذا قال وإنهم يعني الشياطين ليصدونهم أي العشير عن السبيل أي سبيل الحق وطريق الهدى ويحسبون الواو تعود على من؟ تعود على العشير أنهم أي العاشين مهتدون أي على هدى. وهذا غاية ما يكون من الاقتصام على الله أن يتنادى الإنسان بالباطل ويظن أنه على الحق. قال المفسر في الجمع رعاية معنى من الجمع وقول يحسبون وإنهم لا يصدونهم ففيها رعاية معنى من في قوله من يعشو كلمة من وما وما أشبههما من الألفاظ العامة يجوز مراعاة معناها ومراعاة الأصل مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ. اللفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد. ومن يعشو ولذلك عاد الضمير إليه بالمفرد من يعشو مقيد له أيضا مراعاة اللفظ فهو له مراعاة اللفظ. وإنهم لا يصدونهم مراعاة المعنى ويحسبون أنهم مهتدون كذلك مراعاة المعنى واضح. إذن إذا أتت كمن موصولة كانت أو شرطية فلك أن تراعي في ضميرها اللفظ فتجعله مفردا والمعنى فتجعله حسب ما أريد به. وانظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات من تجري من تحتها الأنهار كلها مراعاة خالدين فيها أبدا مراعاة المعنى قد أحسن الله له مراعاة الله قد أحسن الله له رزقا. فتجد هذه الآيات تارة تقول اللفظ وتارة تقول المعنى ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا العاشم كقرينه يوم القيامة قال له يا للتنبيه ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين أنت لي. حتى إذا جاءنا يعني الشيطان وقريبه وذلك يوم القيامة تبرع كل واحد من الآخر وقال له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا هذه التنبيه ولا تصح أن تكون للنداء لأن يا التي للنداء لا تدخل على عزم لا تدخل على حرف كما هنا ولا على فعل فإذا وجدت داخلة على حرف أو فعل فهي للتنبيه يا ليس بيني وبينك. ومثل ذلك قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعني فهي للتنبيه. وقيل إن يا داخل على أمر محذوف والتقييد من هذه الآية يا هذا ليس بيني وبينك بعد المشرقين يعني تقدم منادٍ اسما يا هذا ليس بيني وبينك بعد المشرقين. فإذا قال قائل أيما أولى أن نقدر منادٍ يناسب السياق من أجل أن يصح حلول يا في هذا المكان أو نقول الأصل عدم التقدير وندعو يا للتنبيه الثاني أولى لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا فالأولى أن لا يكون فيه شيء محذوف. وقوله بدل المشرقين يقول المغرب ما بين المشرق والمغرب وعليه فيكون في الكلام تغليب، تغليب وهو تغليب المشرق على المغرب. والتغليب هذا جانب في اللغة العربية، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة. إذا جعلنا مطلق الأذان هو الأذان الذي يكون بكل وقت، أما إذا جعلنا الأذان بمعنى الإعلام فإن الأذانين ليس لها تغليب، لأن كل من الإقامة والأذان يسمى الأذان. لكن قولهم القمران يعنون بذلك الشمس والقمر، قولهم العمران يعنون بذلك أبا بكر وعمر، هذا من باب التغليب. فيكون بعد المشرقين أي بعد ما بين المشرق والمغرب، ولكن ذكر بلفظ المشرق تغليبا. ويحتمل أن يكون معنى قول بعد المشرقين أي مشرق الشمس شتاء ومشرقها صيفا، لأن بينهما مسافة عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وكلا المعنيين صحيحين، يعني سواء جعلنا اللفظ في التغليب أو لا. والمراد أن هذا العاشي الذي أضله الشيطان إذا جاء معه يوم القيامة تبرأ منه وقال ليتك بعيدا عني وأنا بعيد عنه. وقول فليس القرين هذه جملة إنشائية للذنب. قال المؤلف أنت، يعني أنه قد كذب فيها المخصوص، لأن بئس ونعمة لا بد فيها من فعل ومخصوص، وتفصيل ذلك في كتب النحو ولا علينا منه في هذا المكان. قال الله تعالى ولن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم في الشرق بالدنيا أنهم مع قرنائكم في العذاب مشتركون. علة بتقدير اللام لعدم النفع، وإن بدل من اليوم يعني لا ينفعكم إشراكهم بالعذاب، هذا هو الصحيح. وعلى هذا تكون أنكم ليست التعليم كما ذهب إلى المفسر، بل هي فاعل ينفع، والمعنى لا ينفعكم إشراكهم بالعذاب. ووجه ذلك أنه جرس العادة أن الإنسان إذا عذب ورأى غيره يعذب هان عليه الأمر وتسلم. في يوم القيامة يشترك أهل النار في العذاب، لكن هل ينفعهم هذا شيئا؟ لا ينفع. فهذا هو الصواب الذي تدل عليه الآية. أما المؤلف فجعل أنهم بالعذاب مشتركون إلا بتقدير الله، أي لأنهم بالعذاب مشتركون، ولكن هذا بعيد من الله. نعود إلى فوائد الآيات. من فوائد الآيات الكريمة نعم
الآية التي قبلها ما ذكر فوائدها
إلا لكن سبحان الله. وإن كل ذلك لما ما سبحانه تكلمنا على ما على لما
نعم في مرض
نعم
فوائد
لا قوله تعالى لما ذكر ما يجعله الكافرين لولا أن يكون الناس أمة واحدة قال وإن كل ذلك إلى آخره. في هذه الآية فوائد أن هذه المتعة الدنيوية ما هي إلا متاع الحياة الدنيا فهي زائلة. ويتفرع على هذه الفائدة أن لا يتعلق الإنسان بها وأن لا يهتم بها وأن يعلم أنه عايش بدونها، وليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأديت أو تصدقت فأمضيت. ومن فوائد هذه الآية التزهيد في هذه الأمور وأن لا تهتم بها، لا تعلق قلبك بمظاهر الدنيا، فإنك إن فعلت هلكت ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى من الدنيا ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. لبيك يعني إجابة لك ليصرف قلبه عن التعلق بما رآه مما يعجبه في الدنيا، ثم وطن النفس وقال إن العيش عيش الآخرة. والله هذا هو الحق. أما عيش الدنيا فإنه مهما طاب لك محكوم بنكد قبله ونكد بعده، لأنك لن تحصله غالبا إلا بتعب. ثم إذا حصلته تبقى هل سيبقى لك أو لا أو لا يبقى، هل ستختاره أو لا تبقى. ولهم من أمرين، إما أن تموت وتتركه وإما أن يهلك وأن تحل. ومن بعد هذا الكريمة البشرى للمتقين وأن لهم الآخرة، فالآخرة خير للمتقين فبيه البشارة، وأن الإنسان المتقي إذا انتقل من الدنيا فلا يندم لأنه انتقل إلى دار أفضل وأحسن مما فارقه. وفيه الحث على التقوى، وذلك لأن ذكر الجزاء والثواب يستثير النفس حتى يصل الإنسان إلى الوصف الذي يحصل به على الثواب. ثم قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان إلى آخره في هذه الآية الكريمة فوائد، منها التحذير من الغفلة عن ذكر الله، لأنك إذا غفلت عن ذكر الله حل محل ذكر الله إيش؟ وساوس الشيطان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد بما يقتضيه الذنب، وهذا كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه. فهذا الرجل لما أخلى قلبه من ذكر الله عوقب أن يحل محله الشيطان، ومنها الحذر من قرناء السوء، لأن الشياطين لا يختص لا نعم لأن الشياطين ليس اسما خاصا بشياطين الجن، بل حتى الإنس لهم شياطين، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى قوله من الجنة والناس. ففي هذا التحذير من قرآن السوء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرآن السوء حيث شبه قرين السوء أو جليس السوء بنافخ خطير، إما أن يحرق ثيابه وإما أن تجد منه رائحة فريهة. ثم إن الواقع كذلك، فما أكثر ما يمر علينا ممن يتصلون بنا يشكون من قوم كانوا مستقيمين وأئمة مساجد أو مؤذن مساجد، اتصل بهم أناس من أصحاب السوء فانحرفوا انحرافا كاملا. ومثل هؤلاء والعياذ بالله إذا انحرفوا نسأل الله السبب يكون انحرافهم أشد وأعظم كالماء الذي حبسته ثم أطلقت الحبس سيندفع بقوة. فالمهم أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله قيض الله له الشيطان من الإنس كم أو الجن فهو له قريب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملازم أشد تأثيرا من العابد الذي يلازمك ويبقى قرينا معك أشد تأثيرا من العابد، بمعنى أنك لو جلست مع إنسان صاحب سوء لمدة ساعة أو ساعتين ربما سأستقيم وربما لا سأستقيم، لكن إذا كان مقارنا فإنه سيؤثر، ولهذا قال فهو له قريب. أقول هذا لتحذروا من الاستمرار يقرا نفسه. ولتعلموا انكم متى علمتم انه قرين سوء وجب عليكم البعد عنه. لا تقل اخشى ان تاسف، اخشى ان يقول ليش الرجل كان صاحبا لي ثم فارقني. لا يهمك هذا، الذي يهمك هو نفسه، فانقذها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العمى، عمى القلب والعياذ بالله، لما تعامى بعينه عن ذكر الرحمن وبقلبه أيضا قيض له هذا الشيطان الذي يصده عن الهدى وهو يحسب أنه مهتدي، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه مهتدي. وما أكثر هذا، أهل البدع الذين أصروا على بدعهم صغيرة كانت أم كبيرة، ألم يكونوا قد استحسنوها؟ عجيب. طيب لماذا استحسنوها وهي بدعة من ضلالة؟ لأن الشيطان صدهم عن الحق. أهل الأفكار الرديئة كالعلمانيين والشيوعيين والبعثيين ومن أشبههم، لماذا استمروا على ذلك؟ لأن الشيطان ركب قلوبهم والعياذ بالله، فجعلهم يظنون أن هذا السيد حسن يحب، وهذا أشد ما يكون بيته أن يرى الإنسان السيئة حسنا فيمضي فيه. ومن براءة هذه الآية الكريمة أن بعض الظن إثم، وجهه أن هؤلاء ظنوا أنهم على حق فاستمروا في الباطل. ومن براءة هذه الآية الكريمة أن هذا القرين في الدنيا يتبرع من صاحبه يوم القيامة، يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه مع تمنيه هذا الذي لم يدرك منه شيئا يثني على قرينه هذا بالذم والقدح فيقول فبئس القرين أنت. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أن من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء، وهو كذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبين شيء، حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل نسل، إما أن يحييك يعني يعطيك هدية، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء، وهو كذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبين شيء، حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل نسل، إما أن يحييك يعني يعطيك هدية، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وجليس السوء كناسخ الدين، إما أن يحرق ثيابك بالشرب الذي يتطاير من النار إذا نفخت، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. من فوائد هذه الآية الكريمة ولينفعكم من المعد ولنتم أن المشتركين في عذاب الآخرة لا ينفعهم الاشتراك، بخلاف الاشتراك في عذاب الدنيا فإنه مسبب الإنسان ويهون عليه، ولهذا قالت الخنساء في هداية فيها صخر ولولا كسرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون انساء أخي ولكن أسلم النفس عنه بالتأس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين هم الذين ظلموا وما ظلموا، لقوله إذ ظلمتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم أي المعذبين يعرفون أنهم مشتركون في العذاب، ولكن ذلك لا يستجيب ولا يهون عنهم مصيبة. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفا أنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين بين، أي فهم لا يؤمنون. الهمزة للنفي، يعني أنك لا تسمع الصم ولا تهدي العمي، لأن هذا مقول إلى الله عز وجل. ومن كان في ضلال مبين أي بين، والمراد بالاستماع هنا استماع الهدى، والمراد بالهدي هدي الهدى. وليس المعنى أن تسمع الصم صوتك، لا، لأن هذا شيء يشترك فيه كل الناس، لكن إذا كان خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام صار المراد بالاستماع هنا اسمع الحق، والمراد بالهدي الهدي إلى الحق. في هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يندم على عدم اهتداء الناس، فبين الله له أن الأمر ليس إليه بل إلى الله، وحينئذ ينتهون عليه المصيبة ويرضى ويسلم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار بمنزلة أهل الصمم الذين لا يسمعون، وقد وصفهم الله تعالى في آية أخرى بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أو صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمى سبب أن يتيه الإنسان عن الطريق بقوله أو تهدي العمي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان في ضلال مبين أي منغمسا في الضلال فإنه لا يهتدي في الغالب. نعم، خمس دقائق أسئلة.
شيخ الله يحفظ، بالنسبة لك ومن يعصي،
نعم،
هل هذا يكون التقصير في أمور الطاعات أو اتباع المحرمات؟
لهذا الناس مسألة قضية، من يعرف يتعامل،
يعني ليس لها علاقة بالجوارح؟
نعم، إذا صرح القلب صرح الجوارح، إذا صرح القلب صرح الجوارح. نعم،
المشارق أحيانا تأتي إقرار مفردة،
إيش؟
رب المشرق قليل أحيانا تأتي مفردة وأحيانا تأتي جمع وأحيانا تأتي تفريق.
المشارق والمشرق والمشرق، نعم، تأتي على هذا اللون الثلاثة ولا منافة بينها. فقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، هذا مفرد، والمراد بالمشرق هنا جهة، لأن الجهات أربع: شرق وغرب وجنوب وشمال. فالمشرق يعني جهة المشرق، المغرب يعني جهة المغرب. أما رب المشارق والمغارب بالجمع فالمراد مشارق النجوم والكواكب والشمس والقمر، لأن كل واحد منها له مشرق. أو المراد المشارق مشارق الشمس، لأن كل يوم للشمس مشرق، كل يوم لها مشرق، ولولا ذلك ما رأيت تتنقل من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. أما رب المشرقين ورب المغربين المثنى فالمراد مشرق فالمراد بذلك مشرق الصيف والشتاء. نعم،
شكراً الله. بالنسبة لي قرناء السوء، بالنسبة لقرناء السوء،
نعم، إيش؟
إذا كان هناك إنسان منحرف،
إذا كان الناس،
إذا كان هناك إنسان منحرف
يظن الإنسان أنه إذا كان معه ربما
يدعوه
نعم. هل يعني
هل يصاحبه أو يصارقه؟
نعم.
ما ما صحيح. فليجلس معه للدعوة للدعوة إلى الحق والفرد. لأن لابد إذا لازم لابد أن يتأثر. ولا أدري هل يؤثر المستقيم على المنحرف أو المنحرف على المستقيم. والمشاهد الآن في الغالب أن المنحرف هو الذي يؤثر على المستقيم. هذا ما نعلمه. فأنت لا تقارن. تأتي مثلا تدعوه أو تدعوه إلى بيتك وتدعوه فقط. أما فلازم أن يكون صاحبا لك فهذا خطر عظيم. والإنسان يسول له نفسه أنه إذا صاحبه كان سببا في إقامته ويكون الأمر بالعكس. مثل المرأة يخطبها إنسان منحرف وترغب أن تتزوجه وتقول في نفسها أو يقول وليها يهديها الله لعل الله يهديه إذا تزوج ويكون الأمر في العكس. هذه المرأة المستقيمة تكون منحرفة بواسطة هذا الزوج. نعم.
واجب الإنسان إذا كان أخ مستقيم ثم انحرف
من أين ما
يصح أو بتركه بكلية لأن انحرف ويكون كما ذكرت يا شيخ أن ينصب على المعاصي وعلى الدنيا.
ليش ما يدعو؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على غير طلاق رقيق؟
نعم.
لماذا لا
يدعو؟ يدعو ويقول الباب عليه.
كيف حصل؟ يحاسبه؟
لا إذا أتى إليه يدعو.
نعم.
يصد الباب عنه.
نعم.
ويتهرب عنه.
ناس المال.
نعم.
حاسب. لا يهمني. يعني أمس أسبوع صباح. ويدعو. انت رأى؟
مصدق انت الله
ليس رقيقا منه. اقرأ اقرأ
اقرأ من يقف عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما معنى الآية؟
إذا أدخلوا في النار ولو كانوا جماعة لا ينفعهم هذا الاجتماع ولا يتسلم بهذا الاجتماع. فأما في الدنيا ينفعهم الاجتماع على الشر وما يتبعه ويطلع العذاب.
يعني أن اشتراكهم في العذاب في الآخرة لا ينفعهم فيتسلون به كما هو في الدنيا. قوله أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى الأخ الاستفهام ليش؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى المعنى؟
لأنك لا تهدي
العمى. ها؟ لا تهدي العمى. إيش؟ لأنك لا تهدي. وين
الهداية؟ ما في الهداية؟ لا تسمع
الصم. إيش؟ تكلم رجل وبني رجال. ها؟ قلت إنها للنفي المعنى إذا كان للنفي؟
صلى الله عليه وسلم المعنى أنك لا تسمع به الصم عن سماع الحق
ولا يدخل الهدى. طيب ما معنى قوله ومن كان في ضلال مبين أوانه؟
ضلال ضد الهدى والمبين لبين الواضح.
طيب والمعنى؟
يكون
والمعنى أنك لا تهديهم،
لا تهدي من هو في ضلال مبين. طيب لمن الهداية؟ من الذي يهدي؟
الذي يهدي،
نعم.
إن كانت هداية التوفيق فهي،
هو الكلام الآن في هداية التوفيق، الرسول يعرض عليهم دين الحق،
نعم، فهي لله عز وجل.
طيب يعني أن ذلك لله عز وجل. طيب قال الله عز وجل: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. إما يقول المفسر فيه إدغام إن، فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة، فإما وأصله فإن ما، لكن اجتمعت النون الساكنة مع الميم فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت إما نذهبن. وقولهم مع ما الزائدة، اعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد، كل ما في القرآن فإنه في محله والسياق يحتاج إليه، لكن مرادهم بالزيادة هي التي يتم الكلام بدونها لا التي يكمل الكلام بدونها. هذا بالنسبة للقرآن، يعني لو حذفت لاستقام الكلام، وإلا فإنها لها معنى وهو التوكيد. فإما نذهبن بك، يقول نعم، يقول مفسر: فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون، أي في الآخرة، في الآخرة كما قال، يعني أننا إن ذهبنا بك فلن نغفلهم من العذاب بل نعذبهم. وقوله المفسر في الآخرة فيه نظر، والصواب في الدنيا، يعني أن إن ذهبنا بك قبل أن نعذبهم فإننا لا بد أن نعذبهم. وهذا تهديد واضح لهؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك من العذاب فإنا عليهم، أي على عذابهم، مقتدرون قادرون. فالمسألة إما أن نعذبهم قبل أن تموت، وإما أن تموت قبل أن نعذبهم. فإن مت قبل أن نعذبهم فإنهم لن يفلتوا من العذاب، سننتقم منهم. وإن عذبناهم قبل موتك فإنا قادرون على ذلك، ولن نؤخر عنهم العذاب عجزا. وقول الشارح المفسر: فإنا عليهم، أي على عذابهم، الصواب العموم، على عذابهم وعلى ذواتهم وعلى جميع أحوالهم. وقول المقتدرون قادرون أيضا فيه قصور، لأن المقتدر أبلغ من القادر، فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهو أبلغ من القادر. وعلى كل حال فالآية معناها الإجمالي أننا إن ذهبنا بك بالموت فإننا لم نغفرهم عن العذاب، وإن عذبناهم في حياتك فسترى عذابهم بنفسك. في هذه الآية الكريمة التهديد لأولئك للمكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عذابهم واقع لا محالة. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالهدى والحق والآيات، فإذا كذب فسيكون ذلك ثقيلا على نفسه، فسلاه الله عز وجل بهذا الوعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بالانتقام كما وصفه في آيات أخرى، ولكن هل يوصف به على الإطلاق فيقال مثلا المنتقم؟ فالجواب لا، لأن كلمة المنتقم ليست مدحا في ذاتها حتى تقابل بما يكون سبب الانتقام. ولهذا تمر بنا أسماء الله الحسنى التي عدها بعض الناس، منها المنتقم، وهذا غلط، فإن ذلك ليس من أسماء الله، لأن الله لم يذكر ذلك من أسمائه، وإنما ذكره مقيدا بحال من الأحوال هنا فإن منهم منتقمون مقيد بحال من الأحوال، وهي تكذيب هؤلاء، وهو كقوله تعالى فإنا من المجرمين منتقمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة الله عز وجل، حيث وصف نفسه بالجمع، ومن المعلوم أنه ليس المراد بالجمع التعدد، لأن الله إله واحد، لكن المراد بالجمع هنا التعظيم. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الوعد يأتي في الشرط والعقوبة، خلافا لمن قال الوعد في الخير والإعاد في الشرط، وأنشد على ذلك قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالصواب أن معناهما أنها تطلق على هذا وعلى هذا، فهنا قال الذي وعدناهم، وعلى قياس قول البيت يكون التعبير الذي أوعدناه. نعم، ولكن صحيح أنها جاهزة لهذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان غلبة قدرة الله عز وجل على كل قدرة، لقوله فإنا عليهم مقتدرون، وهو كذلك. ولما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلا قوة تمانع قوة الله عز وجل، ولا قدرة تمانع قدرته، بل هو العزيز الغالب على كل أحد. قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن إنك على صراط مستقيم، طريق مستقيم. استمسك بمعنى تمسك، لكن زيدت حروفها للمبالغة، أي تمسك تمسكا قويا في الذي أوحي إليك، والموحي هو الله عز وجل، والموحى القرآن. وإنما قال بالذي أوحي إليك ليثبت رسالته، وإلا لو قال بالقرآن كفى، لكن من أجل تثبيت الرسالة قال بالذي أوحي إليك. والوحي هو إنباء الله سبحانه وتعالى لرسله بما يشرعه لعباده، بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أمر وتثبيت. الأمر استمسك بالذي أوحي إليك، التثبيت إنك على صراط مستقيم. وإذا كان على صراط مستقيم فإن العقل يقتضي أن لا يحيد عنه، بل أن يستمسك به تماما. والصراط هو الطريق الواسع المستقيم، هذا الصراط. فالطريق الضيق لا يسمى صراطا، والطريق المعوج يمينا وشمالا لا يسمى صراطا، لا يسمى صراطا إلا ما كان طريقا واسعا مستقيما، كما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الواسع المستقيم. إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم وسوف تسألون عن القيام بحقه. وإنه أي القرآن الذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لذكر لك، أي لشرف على ما فسره به المفسر، أي أنكم تشرفون به لنزوله بلغتكم ولكونه نزل على واحد منكم فهو شرف. هذا ما ذهب إليه المؤلف ولا مانع منه، لكن الصواب أن المراد بالذكر هنا التذكير، يعني وإن هذا الذي أوحي إليك لتذكير لك ولقومك. فإن قال قائل يرجع على هذا أنه تذكير لكل الناس، فالجواب أن هذا كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، مع أنه بعث لجميع الناس. وقول وسوف تسألون، سوف تسألون عن إيش؟ يقول عن القيام بحقه، ومن حقه العمل به، ومن حقه إبلاغه للناس. ولهذا يعتبر العرب هم الإشعاع لعامة الناس في نقل الشريعة الإسلامية. من في الجزيرة حين نزل الوحي؟ ليس فيها إلا عرب، هؤلاء العرب بثوا الإسلام في جميع أقطار الدنيا، وهذا من حقه. سوف تسألون عما فيه من الأمر بالجهاد، هل جاهدتم أم لا؟ سوف تسألون عن تنفيذ جميع شرائعه. ولهذا كلام المؤلف هنا جيد عن القيام بحقه. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أي غيره آلهة يعبدون. اسأل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وسوف يكون الجواب نعم ولا لا؟ لا. والمقصود من هذا الأمر هو إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل جميع الرسل السابقين هل جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون حتى يقوم هؤلاء المشركون فيعبدون مع الله غيره؟ ففيه إقامة الحجة على المشركين أن جميع الرسل السابقين ليس فيهم من يحل الإشراك بالله عز وجل. فإن قال قائل كيف يسأل من أرسل الله من الرسل قبله وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن هذا من أساليب اللغة العربية، والمعنى إنك إن تسأل على الفرض والتقدير فلن تجاب بنعم، فسيكون الجواب لا. فهو من باب التحدي لهؤلاء المشركين الذين يدعون أنهم على حق. أجعلنا أي صيرنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قيل هو على ظاهره بأن جمع له الرسل ليس الإسراء يعني وسألهم، لكن هذا القول ضعيف، لأن جميع الأحاديث الواردة في الإسراء ليس فيها هذا. ثم إن المقصود بالإسراء إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذا من مقصود الإسراء إظهار شرفه على الرسل، فكيف يوجه إليهم هذا السؤال؟ فهذا القول ضعيف جدا ولا وجه له. نعم. وقيل المراد أمم من أهل الكتاب، وهذا أيضا ليس بصواب. يعني هؤلاء يقولون المعنى اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني اسأل الأمم الذين أرسل إليهم، وهؤلاء باقون إلى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن. القرآن يقول اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، والأمم التابعة للرسل فيهم مشركون، فالنصارى أقرب الأمم فيهم مشركون، فلا يتوجه سؤالهم مع كونهم مشركين، هذا أيضا ضعيف. قال ولم يسأل على واحد من القولين، لأن المراد من الأمر بالسؤال التقييد ولا تقييد؟ لأن المراد من الأمر بالسؤال تقرير التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. هذا صحيح، يعني أن السؤال إنما أريد به إلزام قريش بأنه لم يأتي أحد من الرسل بإباحة عبادة غير الله، هذا المقصود. وهذا كقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لكن الآية الأخيرة هذه السؤال فيها أعم، لأنه يعني قال اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ولم يخص ذلك بالرسل. في هذه الآية الكريمة فوائد، وهي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بما وحي إليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك فنحن من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله حقا لإثبات الوحي إليه. ومن فوائد هذه الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بما أوحى إليه، وذلك لأنه على صراط مستقيم. ومن فوائد هذه الآية أن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ومن فوائد الآية أن هذا القرآن الكريم فيه ذكر للعرب أي شرف لهم، وفيه تذكير لهم لقوله: وإنه لذكر لك ولقومك. ومن فوائد الآية تحميل المسؤولية العظيمة على العرب، وهي أنهم سوف يسألون عن هذا الوحي هل قاموا بحقه أم لم يقوموا بحقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة البينة الكبرى على أنه لم يقل أحد من الرسل السابقين إن هناك آلهة تعبد من دون الله، بقوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل. ومن فائد هذه الآية إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، بقوله: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والرحمن هو أحد الاسمين اللذين لا يسمى بهما غير الله، وهما الله والرحمن، لا يوصف بهما سوى الله. الرحيم يوصف به غير الله، العزيز يوصف به غير الله، السميع يوصف به غير الله، وهكذا. لكن هذين الاسمين الكريمين الله والرحمن لا يوصف بهما أحد ولا يسمى بهما أحد إلا الله تعالى وحده ولا شريك له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اتفاق الرسل على التوحيد، وهذا كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا قد اتفق عليه الرسل. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل ما جاءت إلا لإصلاح الخلق، والخلق لا يمكن صلاحهم ولا إصلاحهم إلا إذا قاموا بتوحيد الله عز وجل. فإن لم يقوموا بتوحيده تشتت قلوبهم، وصار كل واحد يذهب مذهبا غير الآخر، لأن كل أمة تريد أن يكون لها معبود خاص، فتحصل الفوضى بين العباد. فإذا اجتمع الناس على عبادة الله وحده حصل على الاتفاق بدون فوضى. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى في آياتنا إلى فرعون وملئه إلى آخره، ابتداء الدرس في العام القادم إن شاء الله.